النافعات النافعات
شافعات النافعات
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى رب العالمين، أحمده سبحانه أن خلقنا وأن هدانا وأن رزقنا، أحمده لأنه أنعم علينا وأولانا، أحمده لأنه من كل بلاء وشر عافانا، أحمده أنه أعاننا ووفقنا وأخذ بأيدينا لطاعته، أحمده لأنه علمنا ولولا فضل الله علينا ما تصدقنا ولا صلينا ولا تعلمنا، أحمده سبحانه على كل نعمة أنعم بها علينا، وأسأله وهو المسؤول وحده أن يجعلني وإياكم من الشاكرين على نعمه، وأن يحفظ علينا جوارحنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، أحمده أن بعث فينا خير رسله وأنزل علينا خير كتبه، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين وسيد النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يبارك لنا في أولادنا وأموالنا وأهلينا، أن يبارك لنا في علومنا وديننا، أن يبارك لنا في مساجدنا وعلمائنا وشيوخنا، أن يبارك لنا في قناتنا، أن يبارك لنا في مصرنا بلدنا، وأن يبارك لنا في مقدساتنا. اللهم إني أسألك وأدعوك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، اجعلنا لك شكارين، لك مطواعين، إليك منيبين مخبتين، اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واشرح صدورنا وبيض وجوهنا واشف أمراضنا وعاف مصابنا وفك أسيرنا ورد غائبنا وأصلح ظاهرنا وباطننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تبارك في أبناء المسلمين وبنات المسلمين. اللهم فك كرب المكروبين واقض دين المدينين ورد الظلم عن المظلومين واحفظ جميع بلاد المسلمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع صانعة من صانعات الرجال مربيات الأجيال، مع واحدة عشنا معها طفلة ربيبة رضيعة، عشنا معها فتاة يافعة، عشنا معها زوجة مطيعة، عشنا معها أما مربية، عشنا معها عالمة فقيها تعي ما تسمع من النبي وتعرف مراد رسول الله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشنا معها فمن معالم شخصيتها هي ربيبة النبي، من تربت على يدي رسول الله في بيت رسول الله من أول ما نشأت وهي كما يقول البعض طفلة رضيعة في حجر أمها السيدة أم سلمة، إنها زينب المخزومية الفقيهة المحدثة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشنا معها من معالم شخصيتها صابرة محتسبة، يؤتى بولديها أو بأولادها وقد قتلوا في يوم الحرة فيوضع بين يديها فلا تقول إلا ما يرضي ربها، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه لراجعون، وإن مصيبتي فيكم لكبيرة. ثم تقول بفقه: رضيت بالله وبقدر الله وأصبر على قضاء الله عز وجل. ومن معالم شخصيتها أنها راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي كل شخصية أسعى دائما في بيان دورها في تربية جيل للأمة المسلمة، لأن الكلام عن صانعات الرجال، ربت لنا من؟ ربت لنا أبا عبيدة، ربت لنا يزيد، ربت لنا وهبة، ربت لنا كبيرة، ربت لنا أبا سلمة، ربت لنا عبد الرحمن، ربت لنا قريبة، ربت لنا أم سلمة، ربت لنا أم كلثوم. كم؟ ستة من الولد وثلاث من الإناث أو من البنات، ربت الجميع على أحسن تربية، فهنيئا لها ورضي الله عنها. لكن هل شغلها تربية أولادها بعد موت زوجها الذي مات في سنة 36 من هجرة النبي عن أن تتعلم وتعلم؟ وهذا الذي أريده دائما، أن المرأة شريكة للرجل في كل شيء، بل ربما تقدمت عليه فروت للأمة أحاديث لم يروها إلا النساء فقهتها. ولهذا أنا دائما أتعمد أن أذكر مرويات كل واحدة، أن أذكر مرويات كل واحدة حتى نعلم عن من نروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا تروي عن رسول الله وكيف لا تذكر أحاديث رسول الله وما تربت إلا في بيت رسول الله، ثم تنقلت في بيت نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهنيئا لها. ساعة في بيت أم المؤمنين عائشة، ساعة في بيت أم المؤمنين حفصة، ساعة في بيت أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان ساعة، في بيت أم المؤمنين زينب بنت جحش ساعة، في بيت أم المؤمنين صفية ساعة، في بيت أم المؤمنين ميمونة، ثم طوال يومها وهي في بيت أمها السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، التي قال أهل العلم عنها إنها روت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 373 حديثا راوية. قال أهل العلم حفظت عن رسول الله 7 أحاديث، وقال الحافظ ابن حجر ما أظن أنها سمعت من النبي أحاديثا. ليه؟ لأن رسول الله مات وهي بنت 8 سنوات، لكن بعضهم قال إنها روت عن النبي 7 أحاديث، وروى لها أصحاب الكتب 6، روى لها الإمام البخاري حديثا، وروى لها الإمام مسلم حديثا، ثم روى لها بعد ذلك أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فروى لها أصحاب الكتب 6، ومجموع مروياتها في الكتب 46 حديثا رضي الله عنها وأرضاها. روت لنا أحاديث، حديثها تنوعت، هي روت عن أم المؤمنين عائشة، وروت عن أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان، وروت عن أم المؤمنين زينب بنت جحش، وروت عن أمها السيدة أم سلمة طبعا، وروت عن حبيبة بنت أم حبيبة، وتعد السيدة زينب بنت أبي سلمة تعد من صغار الصحابة. فالصحابي في التعريف هو من رأى رسول الله وآمن به ومات على الإسلام. قال أهل العلم سمع منه أو لم يسمع، لقيه أو لم يلقه، جاهد معه أو لم يجاهد معه. يكفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمع منه كلاما، وسمع منه كلاما وهو على الإسلام ومات على الإسلام. لا، ده احنا السيدة زينب كانت عايشة مع النبي، ما كان يدخل بيت أمها إلا ونادى أين زناب، فين زناب، ويدللها صلى الله عليه وسلم، وربما تأكل معه ويزاحمها، وربما كما روي كما سمعنا من قبل أنها دخلت عليه مغتسلة فنضح في وجهها الماء، فظلت نظرة الشباب في وجهها، وقد عاشت إلى 73 هجرية رضي الله عنها وأرضاها، يعني ماتت وهي فوق 70، ونظرة الشباب في وجهها لم تتغير ملامحها ببركة نطح النبي في وجهها رضي الله عنها وأرضاها. تعالوا بنا نتعلم من زينب بعد أن تعلمنا منها الفقه والفتوى، وكانت من أفقه النساء في زمانها، كانت تقول الفتوى كما يقولها ابن عمر أحد الفقهاء والعلماء، فدرجة فقهها وصلت إلى مرحلة أنها تشبه ابن عمر في الفتوى، وتقول بنفس الفتوى التي أفتى بها ابن عمر، دلالة على أنها تأخذ مما يأخذ. من مروياتها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث زينب بنت أبي سلمة، قالت أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عنده فاطمة والحسن والحسين. وفي رواية أنه دعا فاطمة والحسن والحسين، وفي رواية أم المؤمنين عائشة في صحيح الإمام البخاري أن فاطمة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة بطعام اسمه الخزيرة أو الحريرة. وأنا قلت لكم من قبل الخزيرة أو الحريرة عبارة عن دقيق مطبوخ بالسمن والعسل، قلت لكم أنه من أجمل الأطعمة، جميل. أحيانا يصنع بالمرق، وأحيانا يصنع بالحليب، وأحيانا يصنع بالعسل، ويسمى خزيرة. جميلة طعيمة، يا سلام عليها، خزيرة أو حريرة. قالت فجاءت بوعاء فيه طعام خزيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كساء، حبرة يمنية كساء. فقال لفاطمة ادع لي بني وابن عمك وابن عمك. فقيل في الرواية أنها ذابت فدعت عليا والحسن والحسين. قالت أم سلمة رضي الله عنها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن على فخذه الأيمن والحسين على فخذه الأيسر وفاطمة بين يديه وعليا وراء ظهره، ثم جللهم بكسائه أي الكساء الذي عليه، ثم قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل بيتي. ثم قال رحمة الله عليكم وبركاته، هؤلاء أهل بيتي اللهم طهرهم تطهيرا. في رواية أم سلمة قالت وأم سلمة في الخارج فأدخلت رأسها وقالت وأنا يا رسول الله؟ قال مكانك وأنت على خير، مكانك وأنت على خير. كلام بيان. قال الله تعالى وهذه الآية يظن البعض أنها نزلت في هذا اليوم، لا، هي نزلت قبل هذا اليوم، وإنما نزلت هذه الآية في نساء النبي. قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في نساء النبي. وقيل أن سبب نزولها أن السيدة أم سلمة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما للرجال يذكرون ولا يذكر النساء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب، فنزلت هذه الآيات. ثم جاءت الآية التي بعدها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين الله والحافظات. تاني والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الله تعالى في تعداد 10 صفات للرجال وللنساء: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تاني هذه الآيات نزلت في من؟ قال ابن عباس نزلت في نساء النبي، فنساء النبي هن أهل بيته الذي أذهب الله عنهن الرجس وطهرهن تطهيرا. لكن الحديث بيقول غير ذلك، الحديث يقول أن النبي وضع كساءه على فاطمة والحسن والحسين وعلي وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال هذا دعاء من النبي أن يدخل هؤلاء مع آل بيت رسول الله، لأن الآيات إنما أنزلت في آل رسول الله أي زوجات النبي، فهن الذين نزلت فيهن الآية وقال الله تعالى عنهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فسياق الآيات كلها نزل في نساء النبي، لكن الحديث هذا أراد أن يدخل رسول الله أهل بيته بخلاف نساء النبي، كما قال أهل العلم والحافظ ابن حجر قال هذا في الفتح: وإن كانت الآية نزلت في نساء النبي لكنها لا تمتنع أن يدخل غيرهم أو غيرهن فيها، ولهذا أدخل النبي في آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة آل علي، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، هؤلاء هم آل بيت النبي، لكن النساء يقينا هن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عن السيدة سارة زوجة أبي الأنبياء إبراهيم لما قال لها ربنا عز وجل: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فأهل البيت من؟ زوجته. وقال الله تعالى عن سيدنا موسى: فلما سار بأهله، أهل مين؟ زوجته. فالأهل هم خاصة الرجل وهم نساؤه، ثم من أدخل بعد ذلك من محارمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس رضي الله عنهم جميعا. من مروياتها رضي الله عنها وأرضاها ما رواه الإمام مسلم عن السيدة زينب أنها قالت، زينب بنت أبي سلمة قالت: سمعت زينب بنت جحش. يبقى هذا الحديث مروي عن من؟ عن أم المؤمنين زينب بنت جحش، معذرة. إن شاء الله نكمل هذا الكلام لأن فيه فوائد، وهذه المرويات تعلمنا مسائل نحتاج إليها، لأن الذين يطعنون في أمهات المؤمنين خاصة عائشة يقولون إن هذه الآية ليذهب عنكم الرجس أهل البيت اللي اسمها آية الكساء، هذه الآية خاصة بفاطمة وعلي والحسن والحسين، كذبوا. ما يصح هذا، حتى أن عكرمة قال: أقسم بالله أنها نزلت في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يباهلني باهلته، أن يباهلني باهلته، المباهلة. شاء الله نلتقي بعد الفاصل مع مرويات السيدة زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها وأرضاها، نلتقي بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى لي ولكم على نعمة العلم الشرعي، على نعمة السماع لأهل العلم، على نعمة الفهم عن أهل العلم، على نعمة سلامة القلب. كم من مريض في قلبه يؤذي نفسه قبل أن يؤذي غيره، كم من مريض ربما ضيع صلاته وصيامه بأن يطعن في مسلم، فما بالكم في من يطعن في أم المؤمنين عائشة. أي ضلال، ويظن أنه يستدل بالقرآن حتى يطعن في أم المؤمنين عائشة. يمنع هذه الآية عن أنها نزلت في نساء النبي، ويقسم عكرمة بعد أن سمع ابن عباس يقول هذا الكلام إنها نزلت في نساء النبي، يقول عكرمة: أقسم بالله أنها نزلت في أزواج رسول الله، ومن أراد أن يباهلني باهلته. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ربما تكون هناك شبهة، وهذا لمن يريد أن يفهم فقط. يقول: إذا كان الله عز وجل قال ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لماذا لم يقل ليذهب عنكن، إذا كان يقصد نساء النبي؟ يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن وقرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن. كلها بنون النسوة. ليه في هذا الجزء بالذات قال ليذهب عنكم؟ ليه ما قالش عنكن؟ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. ليه ما قالش ويطهركن؟ قال أهل العلم: لأن رسول الله داخل معهن، فلما دخل النبي كما دخل علي مع فاطمة كان الضمير بضمير الجمع، وهو ضمير الذكور، لكون رسول الله مع نسائه، لأن النبي هو أهل بيته، هم مع بعض أهل البيت. فقال ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليذهب عنكم يعني عن نساء النبي ومعهم النبي، ويطهركم الكل كله. طب يدخل معهم علي؟ نعم. يدخل معهم آل عقيل؟ نعم. يدخل معهم آل العباس؟ نعم. يدخل معهم آل جعفر؟ نعم. لكن الأصل أنها نزلت في نساء النبي، لهذا نحن نشهد ونوقن بطهارة السيدة عائشة، لأن الله قال عنها ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والتطهير عام كما قال أهل العلم، يكفينا هذا. لكن ندخل على مرويات السيدة زينب بنت أبي سلمة لنتعلم منها ونعرف كيف تكون المسلمة واعية، كيف لا تنشغل المسلمة بشغل بيتها ولا بتربية أولادها عن تعلمها لأمور دينها، بل عن فقهها، بل عن دعوتها، بل عن تعليمها لغيرها، بل عن حفظها لكتاب ربها، لا يشغلها هذا عن هذا، فكل هذه واجبات على المرأة كما أنها واجبات على الرجل. روى الإمام البخاري في صحيحه وكذا الإمام مسلم عن السيدة زينب بنت أبي سلمة قالت: سمعت السيدة زينب بنت جحش، سمعت زينب بنت جحش تقول: دخل النبي عندي فرأى جارة في بيتي في وجهها سعفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقي لها من النظرة، استرقي لها من النظرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعلم علمه الله، لا بجن ولا بسحر ولا بفهلوة ولا مسخر جان ولا يعلم الغيب، لكن لما رأى الجارية، رأى هذه البنت في بيت السيدة زينب، رأى في وجهها سعفة. السعفة قال أهل العلم إما أنها سواد وإما أن عينها تدمع حاجة في عينها، فقال: إن هذه البنت منظورة محسودة فيها نظرة، طب نعالج الحسد والنظرة كيف يا رسول الله؟ قال: استرقي لها بالرقية الشرعية، لا بالرقية المكذوبة ولا بتعليق خرزة زرقة عشان العين بتدمع، ولا بتعليق فسوخة، ولا بتعليق بعرة لجمل أو لشاه أو لحمار نعلقها علشان عينها بترف أو عينها بتدمع، لا. قال النبي: استرقي لها بالرقية الشرعية التي علمنا النبي إياها. كان رسول الله يرقي الحسن والحسين، يرقيهم أو يرقيهما بالفاتحة وبآية الكرسي وبخواتيم سورة البقرة وبقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، بيسموها المعوذات الثلاث، يرقيها بهذه المعوذات، يرقيها بهذه الرقية الشرعية، بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك، يرقيها بقوله: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يرقيها بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. هذه الرقية يرقيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب الناس، أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاءك. أنا أقول هذا الكلام وأعيده على أمهاتنا وأخواتنا: ارقي ولدك، ارقي ابنتك، ارقي نفسك، ارقي زوجك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يأخذ كفيه ويقرأ فيهما وينفث صلى الله عليه وسلم، ينفث ثم يمسح. فلما مرض أمر عائشة رضي الله عنها أن تفعل ذلك، قالت: فأخذت كفيه لبركة كفي رسول الله وقرأت فيها ومسحت بيدي النبي، لأن يد رسول الله أبرك من يد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ابنك، ابنتك ما كانت تحفظ، نسيت ما تحفظ، لا تحب الدراسة، تبكي كثيرا، أصبحت تخالف الأوامر، لا تطع أمها، لا تحب إخوتها، تغير حالها، تحب أن تبقى في مكان بمفردها، تخاف من أي حاجة، كل هذه التغيرات إذن فيها نظرة، فقال النبي لها: استرقي لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مما روته لنا زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة الراوية الحافظة الفقيهة الواعية المحدثة رضي الله عنها وأرضها. أما حديثها الثالث ما ورد في صحيح الإمام مسلم أنها قالت: سمعت أمي أم سلمة، شوف بثروة عن مين؟ عن الكبار، عن عائشة، عن أم سلمة، عن أم حبيبة، عن زينب، عن الكبار تروي عنهم. من روى عنها؟ روى عنها ابنها أبو عبيدة، وروى عنها أيضا عمرو بن شعيب، وروى عنها عروة بن الزبير أخوها من الرضاعة، وروى عنها محمد بن القاسم، القاسم بن أبي بكر محمد بن القاسم، وروى عنها علي زين العابدين، علي زين العابدين ابن الإمام علي، وروى عنها أيضا رافع حميد بن نافع، روى عنها جمع رضي الله عنها وأرضاها. قالت: سمعت أمي أم سلمة، يا سلام لما تحدث عن أمها أم سلمة أم المؤمنين، سمعت أمي أم سلمة تقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه يوما فقال لهم: إنكم تحتكمون إلي، وفي رواية: إنما أنا بشر وأنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم ألحن في الحجة من أخيه أو ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، إنما أقطع له قطعة من النار. حقوق العباد بالأيمان الكاذبة، بشهود الزور، بالادعاء الباطل، بعدم وجود بينة عند المدعي، يقول له ما عنديش حاجة، ما أخذت منك. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما أنا بشر، إنكم تحتكمون إلي، وإنما أنا بشر. بتجوني في الخصومات، في المشاكل، أسمع من هذا وأسمع من هذا، وأحيانا لعل أحدكم أو بعضكم ألحن بحجته من بعض. في واحد فهلوي، واحد شاطر، واحد ابن سوق، واحد متدرب، واحد محترف، واحد لص، واحد يجيد الكلام، واحد متعود على أكل حقوق الناس، واحد متعود على الافتراء والكذب، واحد بيعمل حسابه لكل شر وبيخطط لكل معصية وبيبقى مجهز نفسه بأوراق وشهود وإثباتات، ويجي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدعي المدعي: هذا أخذ مالي، هذا منعني حقي، هذا فعل بي كذا، هذا ضربني، هذا سوى بي وفعل. فقال: إنكم تحتكمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بما أسمع. أنت مش عارف يتكلم، عندك دليل ما عنديش، عندك شهود ما عنديش، طيب التاني جايب شهود وجايب أدلة وجايب أوراق وإثباتات وربما توقعات، فأقضي له ليعلم إنما أقطع له قطعة من النار، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار اقتطعها، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. خذها فرحان، خذها. رجع سعيد إنك أخذت حق غيرك، خذ. يا مسكين يا مظلوم، أنت ظلمت نفسك وظلمت أولادك، أكلت من حرام وأطعمت أولادك من حرام، وحملت نفسك أوزار، فلا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. خذ، اقتطع، ادعي أنت المسكين، والله لتندمن يوم لا ينفع الندم. أسأل الله أن يطعمنا وإياكم من حلال، وأن يرزقنا العفاف والغنى عما سوى ربنا. أما حديثها الرابع وهو الأخير، رغم أن المرويات كثيرة، ما رواه الإمام البخاري أن السيدة زينب بنت أبي سلمة سمعت من السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. الكلام ده قلناه كثير جدا، لكني أعيده على مسامع أخواتنا من النساء لتتعلم عمن نقل هذا الحديث عن النبي. نقلته السيدة أم حبيبة، ونقلته عن أم حبيبة السيدة زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها وأرضاه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. السيدة زينب سرنا معها وعشنا مع حياتها، عشنا معها في تربيتها لأولادها، عشنا معها في مراحل عمرها، حتى آن أوان أن تبكي السيدة زينب في سنة 62 هجرية أو 61 هجرية. ماتت أمها السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ماتت بين يدي ابنتها السيدة زينب، وهي آخر من مات من نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحملوها وبكتها زينب، وبكاها كل من كان في مدينة رسول الله، لأنها آخر امرأة من نساء النبي، لم يبقى أحد من آل بيت رسول الله. فلما جاءت سنة 73 من هجرة النبي، أي بعد موت أمها بعشر سنوات، نامت السيدة زينب بنت أبي سلمة على فراش موتها مرضها، وفي ليلة من الليالي خرجت روحها الطاهرة لتلحق بأبيها ثم بأمها ثم بولديها ثم برسول الله ثم بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لتلحق بهم. وعند الفجر جاءوا بجنازتها، وكان أمير المدينة في زمانها، في زمن موتها، كان أميرها طارق بن عمرو، طارق بن عمرو. وكان طارق بن عمرو يغلس بالفجر في صلاة الفجر، يغلس بالفجر، فجاء عبد الله بن عمر وقال: صلوا على جنازتكم الآن قبل أن تطلع الشمس، وإلا أخرتموها، لأن النبي نهى أن نقبر موتانا عند طلوع الشمس. فقال إما أن تصلوا على ميتكم الآن أو تؤخروها حتى تطلع الشمس. في صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي ثلاث ساعات، كان رسول الله ينهانا عن الصلاة فيهن ثلاث ساعات، كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول، وحين تضيف أو تتضيف الشمس للغروب. ثلاث ساعات لا نقبر فيهن موتانا. قال لهم عبد الله بن عمر صلوا عليها سريعا قبل أن تطلع الشمس، وإلا أخرناها حتى ترتفع الشمس قدر رمح لنقبرها. وصلى عليها طارق بن عمرو أمير المدينة، وصلى معه عبد الله بن عمر، وحملوها إلى البقيع وبجوار أمها دفنوها لتلقى ربها راضية مرضية. رحم الله زينب، رحم الله ربيبة رسول الله، رحم الله أم عبد الرحمن، رحم الله من ربت لنا وصنعت لنا الرجال، رحم الله الصانعة، رحم الله المحدثة الفقيهة رحمة واسعة، وطيب الله مثواها وثراها وجمعنا بها عند ربنا في دار كرامته في جنته. أسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة والإيمان، وأسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. بهذا نقول قد أتممنا الكلام سريعا عن السيدة زينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المجاهدين، أم الفقهاء، أم المحدثين رضي الله عنها وأرضاها. وفي الختام استودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة شافعات نافعات.